الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عنوان جانبي نطفرد عنوان حتى بعدين هذا رقم 3 العلية والاقتضاء. كنا فيما سبق نتكلم عن الموافقة وجوب الموافقة القطعية. بحثنا كان عن وجوب الموافقة القطعية. وقلنا نتكلم في 4 نقاط. تكلمنا عن نقطتين والآن هذه هي الثالثة. راح أبين النقاط الأربع الذي ذكرتهن بس أسماءهن. قلنا الكلام يقع في بداية البحث عن وجوب الموافقة القطعية. قلنا نتكلم في 4 أبحاث. الأول، هل العلم الإجمالي منجز لوجوب الموافقة القطعية أو لا؟ هذا البحث الأول وتقدم وانتهينا منه وقلنا نعم. البحث الثاني، على تقدير تنجيزه لذلك لوجوب الموافقة القطعية، تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، هل ذلك بنحو بذاته أو بسبب تعارض الأصول في الأطراف؟ هذا هم تكلمنا عنه ونحن انتهينا المناسب بذاته. والنقطة الثالثة التي الآن هي كلامنا، بناء على كونه منجزا بذاته، يعني لا بسبب تعارض الأصول، هل ينجز هذا العلم الإجمالي، هل ينجز بنحو العلية التامة أو بنحو المقتضي؟ إذن بحثنا الآن هو في الأمر الثالث. ولتوضيح الحال نقول بعد أن عرفنا أن العلم الإجمالي ينجز بذاته، ونؤكد بذاته، بعض مرات ترى واحد يشوف الشيء ويسمعه لكن ما يلزمه بإيده زين. بعد أن عرفنا أن العلم الإجمالي منجز بذاته لا بسبب تعارض الأصول، نسأل هل ينجز بذاته الحرام مثلا بنحو العلية التامة أو بنحو المقتضي؟ وما المقصود من ذلك؟ يعني هل ينجز وجوب الموافقة القطعية العلم الإجمالي بذاته بحيث لا يمكن الترخيص في طرف، حتى في طرف واحد لا يمكن، أو يمكن ذلك؟ إذن نريد نبحث هذه القضية، هذه القضية نريد نبحثها. إذا العلم الإجمالي منجز بذاته لا بسبب، ليش هذا الشيء نقول إذا بذاته لا بسبب هذا بعدين هم أوضحه. إذا قلنا منجز بذاته، هل يمكن أن هل يمكن في مثل هذه الحالة هل يمكن الترخيص؟ رغم أنه منجز بذاته يمكن الترخيص في طرف أحد الأطراف، طرف واحد، في طرفين هو ما يمكن، هو مخالفة قطعية، هذه ما يمكن، هي واضح، لا في طرف واحد. إذا هو منجز بذاته هل يمكن الترخيص في طرف واحد أو لا يمكن ذلك؟ فالبحث إذن في هذه القضية، أن العلم الإجمالي إذا كان منجزا بذاته، يعني لا بسبب تعارض الأصول، بنفسه، هل يمكن الترخيص في طرف واحد أو لا؟ وقد تسأل قبل أن نواصل الموضوع، قد تسأل تقول كيف يكون الترخيص في طرف واحد؟ فإنه أدلة الأصول العملية إذا كانت تشمل فهي افتهمت شريد أقوله تشمل الطرفين، فيلزم أن ترخص في كلا الطرفين. أما أن تختص بواحد وترخص في واحد، هذا هو ممكن يا أخي؟ هو هذا ممكن تصوره حتى نجي نبحث هذا البحث؟ هذه قضية سوف نشير إليها فيما بعد إن شاء الله. نزاع وقع بين النائين وبين العراقي في هذه المسألة، في هذه أنه يمكن الترخيص في طرف واحد أو لا يمكن. وبالتالي إذا قلنا لا يمكن، هذا البحث سوف يصير بحثا. إذا قلنا لا يمكن، هذا البحث ايش راح يصير؟ بحث ماذا؟ في الهواء، لغو غير مفيد، صرف للعمر بلا فائدة. وما يمكن هو الترخيص في طرف واحد، لو يرخص المولى في الأدلة الأصول تشمل الطرفين، لو ما تشمل أبدا حتى الطرف الواحد. أما تشمل طرف دون طرف، هذا 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 كيف نتصور؟ ها هاي قضية اتركها إلى ما بعد إن شاء الله. فإنه يأتي نزاع بين العلمين النائيني والعراقي في هذه القضية. النائيني قال لا يمكن، وأنتم من أتباع ماذا؟ كلنا بارتكازنا نقول لا يمكن، يصدق ترخيص في أحد الأطراف. لكن العراقي قال يمكن وأثبت ذا. هذا قلت هذا بحث بعدين إن شاء الله يجينا. أرجع إلى صلب الموضوع، الآن نريد أن نقول إذا كان العلم الإجمالي منجزا بذاته وليس بسبب تعارض الأصول، إذا كان منجزا بذاته لمعلومه، هل يمكن الترخيص في أحد الأطراف أو لا يمكن ذلك؟ ويصطلح على إمكان الترخيص في أحد الأطراف على الإمكان أن العلم الإجمالي منجز بنحو الاقتضاء، ويصطلح على حالة عدم الإمكان إذا قلنا لا يمكن، يقال هو منجز بنحو العلية التامة. إذن هل العلم الإجمالي منجز إذا كان منجزا بذاته وليس بسبب تعارض الأطراف؟ هذا هل تنجيزه بنحو العلية التامة يعني لا يمكن الترخيص في حتى في طرف واحد، أو بنحو الاقتضاء يعني يمكن الترخيص في طرف واحد؟ جيد. وقبل أن ندخل في صلب الموضوع نلفت النظر إلى قضيتين لماذا حصرنا النزاع بما إذا كان العلم الإجمالي منجزا بذاته وليس بسبب تعارض الأصول؟ لماذا حصرنا هذا النزاع الذي نريد نبينه الآن بهذه الحالة بما إذا قلنا هو منجز العلم الإجمالي لمعلومه بذاته كما اخترنا إحنا؟ لأن أنا بينت فيما سبق، قلت بمجرد حصول العلم الإجمالي أعلم إجماله، إما هذا حرام أو هذا حرام. العقل يقول اتركهن، لأن الحرام أكو عندك اترك، ما نحتاج بعد علما، ما يتوقف على تعارض الأصول التنجيس. فإذا بنينا على أنه العلم الإجمالي منجز بذاته يأتي هذا النزاع، لماذا خصصنا هذا النزاع وهو إمكانية الترخيص في طرف واحد بما إذا قلنا العلم الإجمالي هو منجز بذاته لا بسبب تعارض الأصول كما هو رأي منه الشيخ النائين وغيره؟ لماذا؟ هذا سؤاله. الجواب: إذا قلنا تنجيز العلم الإجمالي فرع تعارض الأصول فهذا معناه أن الأصل يمكن أن يجري في طرف واحد بعد إمكان جريانه في كلا الطرفين. إذا هو يمكن جريان الأصل فالطرفين يتعارضان ويتساقطان ثم ينجز العلم الإجمالي بسبب تساقط ماذا؟ الأصول. هذا معناه أنه يمكن أن يجري الأصل في الطرفين فضلا عن طرف واحد بل أو لا بعد. فالتخصيص، تخصيص هذا النزاع، هذه النقطة، بما إذا قلنا بمنجزية العلم الإجمالي أنها بذاته وليس بسبب تعارض الأصول، إذا كان بسبب تعارض الأصول لا إشكال، من الواضح من الجلي أنه يمكن أن يجري الأصل حينئذ ماذا؟ في طرف واحد، وإذا أمكن في الاثنين بعد في واحد أو لا حينئذ يمكن. فإذا هذا النزاع يأتي بناء على أن العلم الإجمالي منجز بذاته ليس بسبب تعارض الأصول. هذه القضية الأولى الذي نريد نشير لها. والقضية الثانية، هذا يتم بناء على عدم جواز، هذا الكلام يتم بناء على عدم جواز الترخيص في المخالفة القطعية. وأما إذا قلنا يمكن التنجيز، يمكن الترخيص بلي في المخالفة القطعية كما اخترناه نحن قلنا هكذا فيما سبق، أنه أدلة الأصول تشمل كلا الطرفين، هكذا قلنا، وحينئذ غايته لأجل أنه قاصر أدلة الأصول عن شمول الطرفين لأجل المناقضة العرفية. العرف يرى أنه أكو مناقضة بين علمنا بنجاسة واحد وبين جريان الأصل في كلا الطرفين، فإذا ممكن في حد ذاته جريان الأصل في الطرفين، لكن لأجل المناقضة العرفية نقول بعدم الجريان. فإذا قد فرضنا نحن من البداية إمكان الترخيص في الطرف الواحد بعد إمكان الترخيص في كلا الطرفين. فهو ما دام يمكن الترخيص في الطرفين إذن يمكن الترخيص في الطرف الواحد. فهذا النزاع إذن يتم بناء على عدم الجواز الترخيص في المخالفة القطعية، يعني بجريان الأصل في كلا الطرفين. وأما إذا قلنا يمكن كما اخترناه ولكن قلنا للدلالة العرفية المناقضة فنقول بعدم الجريان، بناء على هذا يمكن جريان الأصل في من؟ في الطرف الواحد بلا إشكال. زه هذان أمران ذكرناهما من باب المقدمة، وباتضاح هذا نأتي ندخل في صلب الموضوع. نقول ربما يقال هذا البحث هو لغو وبلا فائدة. من الأساس هذا البحث هو لغو لأجل أنه لا نعثر، لا نتمكن أن نحصل على حالة، على حالة ماذا؟ يجري الأصل في أحد الطرفين دون الآخر، حتى يأتي هذا التنبيه، وأنه هل يمكن جريان الأصل في أحد الطرفين هذا من دون جريانه في الطرف الآخر؟ هذا بحث في الهواء. ولذلك الشيخ النائيني أنكر هذا البحث، وقال على أنه هذا البحث أنكر، قال سواء قلنا بناء على العلية أن العلم الإجمالي منجز بنحو العلية أو قلنا بنحو الاقتضاء، ثمرة لا تظهر. فإنه الثمرة تظهر لو أمكن أن يجري الأصل في أحد الطرفين دون الآخر، والحال على أنه لا يمكن. فهذا البحث ليس بمثمر. فإذن لا يكون مثمرا. وزاد عبارة هكذا قال، قال قدس سره إما أن يفترض إذا جرى الأصل في طرف واحد، إما أن نفترض الطرف الثاني فيه أصل ترخيصي أم أصل الإباحة أو فيه أصل إلزامي. إذا فيه أصل ماذا؟ ترخيصي كالأول، قصير معارضة وتساقط. إذن لم يصر في أحد الطرفين الأصل، لم يصر جاريا في أحد الطرفين، فما عندنا هيك حالة يجري في أحد الطرفين. لأنه إما أن نفترض الأصل يجري في الأصل يجري هذا في الطرف الثاني، أو أن الجاري قلنا ماذا؟ أصل ترخيصي، أو قلنا الجاري هو الأصل الإلزامي. إذا أصل ترخيصي فحينئذ يتساقطان. فمن تصور وجود أصل ترخيصي في طرف واحد من دون معارضة؟ وإذا إلزامي كان مثل من إلزامي هو مثله، قال كما في يوم الجمعة يدور الأمر نعلم إجمالا بوجوب إما الظهر أو الجمعة، هنا أصل البراءة لا يتعارض في الطرفين، إذ صلاة الجمعة يجري استصحاب بقاء وجوبها من زمن الحضور إلى زمن الغيبة، وأما صلاة الظهر نشك في وجوبها فنجري البراءة. إذن أصل ترخيصي لا نتصوره في كلا النائين، يعني براءة براءة، براءة في هذا الطرف، براءة في هذا الطرف، إباحة في هذا الطرف، إباحة في هذا الطرف، طهارة في أصل الطهارة في هذا الطرف، أصل الطهارة في ماذا تصوره؟ وهذا الذي بينه، قال على أنه إما الأصل الذي يكون جاريا هو أصل ترخيص في كليهما، يتعارضان يتساقطان، في واحد لم لا يجري. وإذا الأصل كان في الآخر استصحاب، استصحاب وجوب الجمعة، فحينئذ يثبت وجوب الجمعة وبالتالي لا يجري الأصل الترخيصي. يعني ماذا بالنسبة إلى الظهر؟ لأن استصحاب بقاء الجمعة يكون جاريا. هذا ما ذكره النائيني. فإذا هذا البحث كله يصير بحثا في الهواء. هذا النائيني هكذا قال. وقال الشيخ العراقي: أنا أتمكن أن أصور البحث بنحو بنحو لا يكون هواء في شبك. لا سوف أصور لكم ذلك وانتظروني إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صلِّ على محمد وآل محمد.